السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا القدوم إلى أخواننا في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي هريرة حفظ الله القائمين عليه. وهذا اللقاء لقاء أهل السنة نعمة علينا جميعا بعباد الله تعالى. ينبغي أن نحافظ على هذه الاجتماعات الطيبة المباركة التي فيها مدارسة مما يثبتنا على هذا المنهج العظيم حتى نلقاه وهو راض عنا. ونسأل الله أن يبارك لكم في مجالسكم هذه ويديم عليكم ويجعلها بركة عليكم في نعمة التعلم والعمل بهذا العلم، فإن خير العلم ما عمل به حتى تلقون الله تعالى وهو راض عنكم. بارك الله فيكم. إخواني في الله، نقف في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى في وقفات مهمة لبيان أهمية إصلاح مجتمعنا نحن معاشر أهل الإسلام، المجتمع الإسلامي الذي يتطلع كل مسلم إلى قيامه في حياة المسلمين جميعا. إن التصور الصحيح لقيام هذا المجتمع ينبغي أن يقوم على استلهام الماضي المشرق الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، ذلك العهد الذي ضم خيرة مجتمعات الدنيا رجالا ونساء، الرسول وأصحابه. إن الحاجة لماسة إلى السير على خطى ذلك الجيل المبارك الذي سار على النهج القويم والتي كان فيها أعظم أسباب وسائل الصلاح والإصلاح للمجتمعات وإقامة أمة عزيزة مكرمة معززة بمبادئ هذا الدين العظيم. والقاعدة العظيمة في ذلك ما جاء في الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي أصلح أول هذه الأمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة، قرآن يتلوه الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة يوحى بها إليه، وأعمال الرسول كلها سنة في أقواله وفي أوصافه وفي أفعاله وفيما أقر عليه الأمة عليه الصلاة والسلام. وقد تلقى هذه المقولة المباركة أهل العلم جميعا وأقروها، لأنها تحتوي على كلمات قليلة لها معاني عظيمة. فعلينا أن نتذكر هذه المقولة كلما أردنا إصلاح الأمة. لا إصلاح للأمة إلا بما صلح الجيل الأول. كل من يبتغي إصلاح أمة في غير ذلك التاريخ العظيم فهو فاشل لا محالة. فمن رام الإصلاح لا بد أن يسير على المنهج العظيم، من خالف ذلك فقد غلط وسار على درب من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني في الله، علينا بالاعتناء بالقرآن والسنة ودعوة الناس جميعا صغارا وكبارا رجالا وإناثا إلى تعلم القرآن والسنة مصدر التشريع العظيم لا بد من تعليم الأمة العلم النافع القائم على الكتاب والسنة وعلى بصيرة من العقيدة الصحيحة والمنهج القويم في العبادات والمعاملات والآداب الشرعية. ثم لا بد أيضا مع ذلك من اجتناب كل ما نهى عنه ربنا عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء الناهي في القرآن والسنة، والوقوف عند حدود الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هنيئا لمن يبشرهم الله تعالى بالاستقامة في الدنيا والآخرة على الصراط المستقيم، صراط الآخرة لا يمر عليه إلا من مر على صراط المستقيم في الدنيا بما أوحي في القرآن والسنة. سعادة الدارين تبدأ من هنا. وفي الحديث ما روى مسلم رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: لا أسأل أحدا غيرك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتين عظيمتين. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ما في كلام كثير. آمنت بالله أي لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد مدخل الإسلام. ثم ماذا؟ ثم استقم. استقم على ماذا؟ على الوحيين. هذا الذي ينبغي أن يعيه كل مسلم. كثير من الناس يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقعون في عظائم من الذنوب والمعاصي، ومنها الكفر بالله تعالى. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وعلمت معناها، استقم عليها، ولا يقيمك إلا شرع الله. فعلينا نتنبه لهذه المسألة الله. وهذه البشارة لهاتين الكلمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعمل بها، جاءت في القرآن في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا حزن أيضا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الملائكة تحفظ عباد الله، تحفظ أهل الإسلام، تحفظ أهل الاستقامة الذين ساروا على درب القرون الأولى، قرن الرسول والصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. من نصر القرآن بالعمل به، ليس بحفظه فقط، حفظ للقرآن وعمل به، هذا الذي نصر الدين بأن طبق ما جاء في القرآن ينصره الله تعالى. الله تعالى يقول: وإن تنصروا الله ينصره ويثبت أقدامكم. إذن أول الصلاح للأمم جميعا أفرادا ومجتمعات بالتمسك بالقرآن والسنة علما وعملا، ليس علما فقط نظريا، لابد علما وعملا. يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض بالدين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو المسلم: إيمان، عمل، أمر بالمعروف، نهي. أول من تأمر بالمعروف نفسك وأولادك وأهلك، أول من تنهى عن المنكر أنت وأولادك ومن حولك، ثم من حواليك دائرة. من قام بهذا يأمن والله ولو كان أفقر الناس في الدنيا، ولو عاش أفقر الناس في الدنيا هو السعيد. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بأبأس إنسان من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، شقي وعانى صابرا احتسبا يغمس في الجنة غمسة واحدة. فيقال له هل رأيت من شقى؟ لم أرأيت شقى أبدا. وذاك السعيد الذي سعد في الدنيا وهو من أهل النار فيما فعل من الموبقات والكفر والبدع وأمور كثيرة، يغمس غمسة في النار. فيقال له أسعادة الرأي؟ ما رأيت سعادة القط. الدنيا عابرة سنين، منهم من الناس من يعيش لحظة، ومنهم من يعيش سنة، ومنهم 100 سنة، ومنهم 1000 سنة، كل أولئك انتهوا ونحن على الطريق نذهب. ما أحد يعمر في هذه الدنيا، ما هناك إلا جنة أو نار. كيف تضمن الجنة؟ كيف تقع في النار؟ بعملك في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ورع يا عبد الله هذا الوعد العظيم من الله تعالى لأهل الاستقامة. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، قل آمنت بالله ثم استقم. وعدهم ماذا؟ لا يستخلفنهم في الأرض، أي يكونوا خلفاء يعمروا الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من هم الذين من قبلنا؟ الرسل والأنبياء وخاتمهم النبي عليه الصلاة والسلام. حضارة عظيمة قامت بالإسلام، الإسلام شرق وغرب بعد أن كان يعني تعيش في إسلام أمة جاهلية. بماذا؟ بهذا الدين. فالله وعد من سار على هذا الدين بأن ينصرهم ويجعلهم خلفاء الأرض كما استخلف الذين من قبله ممن عرفنا من أهل الدين. قال وليمكننهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هو الذي أنزل هذا الدين ورضي لعباده، فمن سار عليه كان من أهل الإيمان. ولنبدلنهم من بعد أمنهم، من بعد خوفهم أمنا. انظر كم يعيش الناس اليوم من الخوف، والله لا يزيل هذا الخوف إلا التمسك بدين الله. هذا وعد من الله أنه يبدل الله خوفهم أمن، لكن بهذه الاستقامة. يعبدونني لا يشركون بي، هنا محل استقامة، عبادة لا شرك فيها خالصة لله تعالى وعلى ما فعل رسول الله من عبادة، شرطان عظيمان في التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك ما همنا هذا، ليكفر يضيء الزيق هذا ما همنا. قال فأولئك هم الظالمون الفاسقون، فاسق خرج من عن الصراط المستقيم. وهناك أسس عظيمة لابد أن يقوم عليها دين المسلم، وهي 4 خصال سنذكرها إن شاء الله. هذا السؤال مهم لابد أن يسأل إنسان، كل إنسان نفسه، ما هي مقومات إصلاح الأمة؟ إصلاح الفرد، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الدول. هناك 4 مقومات لابد من التمسك بها. أولها العقيدة، ثم العبادات، ثم المعاملات، ثم الأخلاق. 4 خصال. فرجل لا عقيدة عنده وإن كان أحسن الأخلاق وفي معاملات أحسن الإنسان أحسن الناس، هذا رجل لا خير فيه، لأنه ماذا؟ كافر، لأن عقيدته غير موجودة، خلل في عقيدته، مشرك بالله، يعبد صنم، يعبد قبر، يعبد شمس، يعبد سيد فلان وفلان. هذا وإن كان أحسن الناس في سيرتي، في أخلاقي، في معاملاتي، صادق، أمانة، كل شيء عنده، لكن عقيدته فاسدة. هذا في خير؟ لا خير فيه. وإن كان يظن الناس في خير فهو عند الله لا خير فيه. هذا الأمر الثاني. رجل آخر، قلنا رجل عقيدته غير إسلام، الرجل الآخر الثاني مسلم لا يقوم بالعبادات المفروضة التي كتبها الله عليه، لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل، لا يفعل، يفعل، وأخلاقه حسنة، وعقيدته طيبة، وآداب عنده، هل في خير هذا؟ هذا لا خير فيه. مع أن عقيدته صحيحة لكنه في عبادته فشل، لأن العقيدة لابد أن تحصن بالعبادات. ولذلك الشيطان لا يأتي على المسلم في عقيدته يدمرها في لحظة يغزوها، لا، يأتي على درجات. أول درجة يريد الشيطان أن يجعلك كافر فيها، أول مرة يخل في الآداب، آداب دخول المسجد، آداب دخول البيت، آداب الطعام، يقول لك هذه آداب تركها بالك فيها. إذا قضى عليها جاء بعد ذلك إلى السنن الرواتب، هذا سنن الرواتب إذا فعلتها ما فعلتها. ثم يأتي إلى الصلاة والصيام عبادة الأركان كان الإسلام يدمرها، فإذا دمرها دمر الإخلاص ثم دمر العقيدة بعد ذلك. إذن لابد عقيدة بعمل عبادات أركان لابد منها. الأمر الثالث، رجل مسلم عقيدته صحيحة وعباداته صحيحة أيضا، لكنه يرابي يفعل الأمور المنكرات في الزنا، في المعاملات، يغش، يكذب، يغتاب، ينم، هل هذا يرجى مصلح؟ هذا ما أصلح نفسه، كيف يصلح عائلته؟ كيف تصلح المجتمع به؟ كيف تصلح الأمة به؟ إذن لابد أيضا من المعاملات التي قامت على كتاب الله وشرع الإسلام، فإن ضيع هذا ضاع، ولربما هلك، ولربما أودى به الشيطان أن يقع بعد ذلك في الأمور التي تجعل في الكفر. الأمر الرابع، ضيع الآداب، لا أدب مع والديه، لا أدب مع الناس، لا أدب في معاملات الخلق، كله تجري على محارم الله تعالى، في البيع والشراء غش، في المعاملات غش، في تربية أولادي غش، زوجة تخرج من بيتك سافرة داعرة ولا يبالي، ولو يغش البيت لا صلى ولا صام، سكران يفعل يفعل لا يبالي. والله لقد حرت من رجل يتصل بي يقول لي ابنتي مسكينة، ايش بها مسكينة؟ قال ما تي في البيت الا بالليل نصف الليل. كم عمرها؟ قال 15 سنة. وين؟ قال مع اصدقائها وحبايبها واخوانها. وكيف؟ قال تاتي سكرانة مسكينة، سكرانة مسكينة، لماذا ما تأدب؟ قال مسكينة صغيرة مسلمة، هذا مسكينة. والله انت المسكين، انت الذي ما عرف دين الله تعالى. عباد الله انتبهوا، انت مسؤول والله على كل صغيرة، ستعذب يوم القيامة على تفريطك في تربية اولادك، حتى في المأكل اذا اكلت حرام انت مسؤول وهو صغير لا يدري. والمرأة التي تخرج وتدخل، امرأة صالحة، مجتمع قائم على النساء وعلى صلاحهن، اذا افسدتها افسدت نفسك واولادك وافسدت المجتمع كله. فينبغي ان نراعي هذه الاصول، المقومات الاربع هذه، عقيدة سليمة، عبادات في المسجد صلي ليس في الشارع ولا في البيت، أيضا معاملات صدق وأمانة ومعاملات، يعني أنت لا ترضى أن أحد يغشك، لما تغش الناس؟ لا ترضى أن يكذب، لما تكذب؟ لا ترضى أن أحد يزني بابنتك، لما تزني؟ آداب أيضا، سلم على الناس، انظر حال هذا، انظر حال زيارات مريض، كل هذا من الإسلام، كلها دين، دين علم وعمل. إذا قامت الأربع هذه المسائل في المسلم فأبشر والله، وإذا قامت في الأمة نعمة عظيمة، هكذا تقوم الأمم، هكذا الإصلاح. أما بغير ذلك بالتمني لا والله، والله المستعان. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، في 23 سنة أقام أعظم دولة على وجه الأرض، أعظم دولة وأعظم قرون شهد لها الرسول قبل أن يموت. خير الناس قرني والذي يلي والذي يلي، 3 قرون. كيف أنشى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالقرآن والسنة، يأتيه الوحي من الله تعالى، وحوله أصحابه رضوان الله عليهم يحبونه ويتطلعون إلى كل عبادة يقولها بفمه ويعمل بها ويعملون. أقام الدين عليه الصلاة والسلام، أقام العقيدة، رباهم على العقيدة السليمة التي فيها التوحيد، وحارب الشرك بكل أنواعه وبكل صوره، وعلمهم الصلاة، صلى ذات مرة على المنبر وهو طالع المنبر حتى إذا يسجد تكاكا وسجد عن جدر المنبر وأكمل الركعة الثانية على المنبر ثم قال إنما فعلت هذا لتروني ولتعلموا صلاتي صلوا كما رأيتموني أصلي. حج رسول الله في آخر عمره قالوا خذوا عني مناسككم. صام رسول الله قالوا صوموا مثل ما أصوم. تزوج رسول الله. طلق رسول الله. آل رسول الله. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس حتى في أخلاقه وفي معاملاته وفي جرائته. ونكح من النساء وعامل النساء وفي حياته مات الكثير ودفن منهم من دفن وعلمه كيف يغسل وكيف وكيف وكيف. ما من جزئية في الدين إلا وأوحي إليه بها وله سنة فيها حتى ترك أمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحذرهم لما وقف في حجة الوداع قالوا أي بلد هذه؟ أي شهر هذه؟ أي يوم هذا؟ يذكرهم بأيام كلهم يعرفون يريد أن ينبههم عليه الصلاة والسلام. ثم أوصاهم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم بعض يوصيهم بهذا الدين. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة في بلادكم هذه. ألا إنه يرضى منكم. إيش يرضى منكم؟ يرضى بالصغائر، يرضى منكم بالسقطات، الذنوب التي يراها الناس لا شيء، الذي يقول عنها ابن مسعود إن المؤمن لا يرى ذنبه كالجبل أمام فوقه لا يدري متى يقع عليه حتى محقرات الذنوب. أما المنافق فإنه يرى الذنب العظيم على أنفه كأنه دبابة يدبها يطير. حذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك جزئية في حياته إلا أوصاهم بها في كل المعاملات. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فارق هذه الدنيا. إذن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أقام أمة في 23 سنة لا مثيل لها لا قبل ولا بعد. هذا الرسول أخرج تلك الأمة من صحراء كانوا يتقاتلون فيها وكان يفعلون أفاعيل من الجهل والشرك والظلمات التي في القلوب. كان الرجل من العرب إذا جاءته البنت يرى أنها عار عليه والله تعالى يخلقها ويرزقها وهو يرى عار عليه يقول يخاف الهلع والفقر ثم ماذا يذهب بها ويردمها في الأرض ويدفنها. أي قلب هذا؟ هذا قلب الجاهل الذي ما عرفه وكفر بالله تعالى وما عرف أن له آباء ربوه حتى كبر وله زوجة مثل هذه البنت وله أخت وله أم وخلاص يعني في 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 باله أن هذه فقر فيدفن ابنته. وذاك الذي يعبد الصنم من بني سلمة عمرو بن الجموح من خيار الصحابة الذي في آخر حياته شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيمشي في الجنة بعرجتي. هذا كان يعرج قال والله يا رسول الله إني أريد أن أدخل الجنة بعرجتها في أحد. قال تدخلها فمات في أحد رضي الله عنه وأرضاه. لما كان في الجاهلية عمرو بن جموح إيش كان يفعل؟ كان له صنم يقال له نائلة صنم صغير مثل نائلة هذا الكبير فكان يعطره ويبخره ويطأطي له ويركع له ويدعوه ويستغيث به. فكان له أولاد خيار دخلوا الإسلام قبله فإذا جاءوا إلى هذا الصنم وضعوا عليه الروث والبول الله يكرمكم ويأتي ما هذا من فعل بإله هذا يغسله ونظفه ويبخره. فيأتي ثاني يوم يجد عليه أيضا فجاء بسيف وضعه على كتف إلهه قال احمي نفسك قبحك الله احمي نفسك. فإذا بثاني يوم السيف مكسور وثعلب ميت له فوق راسه. إيش قال؟ قال أإله يبوت الثعلبان بس ألا خاب من بعد عليه الثعالب خاب يقول أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله ودخل الإسلام. لما يعني انتبه وعرف ظلمات بعضها في البعض. قبيلتان داحس والغبراء 40 سنة يتقاتلون، 40 سنة على ماذا؟ فرس واحد سبق الثاني. كم مات في هذه؟ على ماذا؟ على داحس والغبراء. أي جاهلية هذه؟ هذه الأمة التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن في 23 سنة شرقت وغربت إلى حدود الصين وصلت وإلى أوروبا وفوق، قضت على أعظم دولتين كانت في جزيرة في حول جزيرة العرب وهي الفرس والرومان، كان بأقوى عتادها وعدتها. خرج رجال لما جاءوا إلى أنوشروان في طولهم خاف منهم، قال ما هؤلاء رجال طوال يتكلمون، يخاف من كلامه يترعب ملك أنوشروان، وقاتلوه وسلبوا ماله، أتوا بناته تزوجها الصحابة، وضاع ذاك الكسرى وأنوشروان وقيصر كلها. بعض الناس يقولون هذه كانت دول ضعيفة، لا والله ما هي ضعيفة، قوة الإيمان في القلوب التي جاءت بهذه الأمة. وسأقرأ لكم كتاب من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يبين محاسن الإسلام ويبين هذا الجيل العظيم الذي عاش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه الذرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، كتاب عظيم ويعني ممكن يشرح في يومين مشاهد إن شاء الله يشرحه لكم. ذكر في المثال 20 قال نظرة مجملة، أعطيك نظرة مجملة، يقول في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوايد، ثم لبقائه محترما مع تكاليف مع تكالب الأعداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه، وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعاديها، وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم وزال تلك العداوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها، ثم اندفعوا في أقطار الأرض في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا، وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة، ففتحوها وما وراءها بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم، حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوة الباطل وتعاظمت سلطته. هذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه منصف، وهو من الضروريات. إذن هذا مجمل ما ذكر هذا الشيخ في عظمة الإسلام وما قضى عليه من جاهلية مضت. هل هذا يأتي من أعمال بشر؟ لا والله، هذا من وحي الله تعالى بنبيه أن يؤسس أمة على نسق معين، قرآن وسنة. فلما قامت الأمة على نسق القرآن والسنة أصبحت هكذا. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام كل جزئية في الدين، في العقيدة وأيضا في العبادة. الرسول صلى جميع الصلوات، الفرائض والسنن الرواتب الواجبة والتي هي أيضا على وجه التكليف، وأيضا السنن النافلة. صلى صلاة الفريضة بصحابته وعلمهم كيف يصلون، صلى أيضا سنن وعلمهم كيف سنن راتبة، وصلى صلاة النافل وقام الليل، ما من جزئية في صلاة إلا علمه. صلى صلاة الخسوف والكسوف، وأيضا استغاثة المطر، وأيضا العيدين والجمع، كل هذه من عبادة الإسلام في الصلاة. صلى صلاة الجنازة وحضرها وعلم كيف يغسل الميت وكيف يكفن الرجل والمرأة ومن يحمله ومن يضعه منزل القبر ماذا يقول، ونهى النساء عن حضور المقابر وزيارتهم، لعن الله السوارات القبور، كل هذه أقام الرسول في دين الله. في الزكاة علم أعظم مبدأ اقتصادي على وجه الأرض، الزكاة، مال يؤخذ من الغني للفقير، لا فقر في الإسلام إذا الناس مشوا على ذلك. أجيال عظيمة عاشت على مبدأ الزكاة لا يعرف فيها الفقر. وهكذا علمهم الصيام وعظم الصيام وفوائده والسنن التي فيه قيام ليل وغير ذلك. علمهم أيضا الحج، يأتي المسلم من شرق الأرض ويأتي الآخر من غرب الأرض، هذا فقير أفقر الناس وهذا أغنى، يتقابلون في الحج وعلى كل واحد منهم، وكيف أهل الشرق وكيف أهل الغرب، وكلهم يلبسون ثياب واحد. عظمة الإسلام، ووحد القبلة عليه الصلاة والسلام، وأسس دين متكامل كتاب السنة. ثم قال خذوا من القرون الثلاثة خير القرون، أي جزئية تريد أن تقيمها في حياتك الآن انظر ماذا فعل القرون الثلاثة فيها. تبغى تزوج، تبغى تطلق، تبغى تقيم حدود الله تعالى، تبغى تصلي، أي جزئية، تربي أولادك، تربي أهل، كل شيء، كيف تبيع تشتري، انظر كيف كان يبيعون، كيف كان يتعاملون. ولذلك علماء الكتاب والسنة إذا اختلفوا في مسألة قالوا كيف القرون كانوا يفعلونها، كيف الصحابة كانوا يفعلونها، فكانوا يأخذوا بسنته، كتاب وسنة وعمل الصحابة وعمل القرون المفضلة. إذن الدين كامل ليس فيه جزئية ناقصة، لكن كيف نسير على هذا الدرب؟ من رام إصلاح الأمة ينبغي أن يتعلم سيرة ذلك الجيل ويعمل ويعلم ويقيم أمة بعد ذلك. أما بالحزبيات والخروج على الحكام والمظاهرات وانتهاك الأعراض، هذه والله ما تقيم دولة، هذه تفرق، هذه تسيء الإسلام. كم من الدول مرعوبة من الإسلام لما حصل فيها من فعل الخوارج والدواعش، هؤلاء كثرهم الله تعالى، قبحهم الله، أساءوا للإسلام هؤلاء، والحزبيين هؤلاء بكل أصنافهم، إخوان المسلمين وسرورية وغيرهم وغيرهم، والتبليغ كلهم هؤلاء يسيئوا الإسلام، والصوفية يسيئون الإسلام والله في كل جزئياته. يعني واحد يفعل مثل ما فعل عمرو بن جموح رضي الله عنه، ويأتي القبر ويعبد قبر الآن، ولو ربما جاء أحدهم من هؤلاء الرافضة عند قبر حسين، يا حسين أريد كذا أريد كذا أريد كذا، إيش يفعل لك حسين؟ حسين لو كان يفعل شيء كان حمى نفسه بالقتل رضي الله عنه. إذن لابد من إقامة الدين على كتاب وسنة، هذا هو الصلاح. من رام الصلاح في نفسه في أسرته في مدينته في دولته في العالم كله يرجع إلى القرآن والسنة، نسأل الله السلام والعافية. يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أزكى. هذه الآية العظيمة تتضمن طاعة الله أولا، طاعة مطلقة، وأطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، طاعة أيضا مطلقة كل ما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم هذه طاعتهم ليست مطلقة، إنما طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقوم أمة مسلمة إلا بهذه الثلاث الأمور، طاعة الله وطاعة الرسول، ولا بد أن يكون هناك إمارة، لا بد أن تكون إمارة، ما أحد الناس ما يعيشون كذا بدون شيء. هذه الإمارة جاءت صفات وراء وما ينبغي لهم وما يعمى عليهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن تكون إمارة مسلمة قائمة على شرع الله تعالى، تطاع فيما فيه طاعة الله، فإن آمروا بمعصية فلا طاعة لهم، وإذا تنازعنا نرد الأمر إليهم ما نختلف. ومن الأمراء الذين يطاعون أيضا العلماء، وأولي الأمر منكم قال العلماء، قال العلماء فيما فسر بعد ذلك قالوا هم العلماء يبينون شرع الله تعالى ودين الله تعالى، ثم يأمرون الحكام أن يعملوا بذلك، فهم وزراء الحكام والحكام ينفذون شرع الله تعالى. إذن طاعة ولي الأمر واجبة، بل قال العلماء حتى إذا كان ولي الأمر كافر كافر لا يجوز لك الخروج عليه ولا سفك الدماء في 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 في, في دولته، لأن هذا يفتت الأمة، ثم تصبح الناس بعد ذلك كالغنم في البراري. نرجع إلى داحس والغبرة، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الأمر بالمعروف. ولما حذر إلا أن تروا كفرا بواحا لا يعني لديكم برهان فيه، قال علماء على أن لا تسقط قطر الدم. مرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حاوجوه في مسجد، يا شيخ الحكام يا شيخ الحكام، قال لا يجوز خروج، لا يجوز لا يجوز. قال طيب يا شيخ كفروا، قال بشرط ولا قطر الدم. قال ما نقدر، قال بس خلاص تو من. ولذلك ترى اليوم كيف عامة الإسلام يصير فيها من الجرائم من الدماء تسفك بسبب هذه، خروج على الحكام، خروج على شرع الله تعالى، خروج على الحكام يكون يعتبر خروج على شرع الله تعالى. اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، لأن هذه قضية خاصة بينك وبينه، لا تهيج الأمة. ربيع ربيع ربيع، وين الناس اللي راح بالربيع هذا؟ العلماء من فضل الله تعالى أن يكون في بلاد فيها علماء، علماء ربانيون على كتاب وسنة، يقررون التوحيد، يقررون صفات الله تعالى، يقررون كل ما جاء في الكتاب والسنة، لا يخرجون عن ذلك قيد أمنا، يعلمون الناس العبادات، يعلمون الناس المعاملات والأدب، مرجع لهم. ولذلك تجد أن كل أمة يحصل فيها فتنة إن لم يكن فيها علماء كبرت الفتنة، شردت وربت، لن يكون في رؤوس جهال يدعون المعلمة. ومن فضل الله عليكم أيها الناس في هذه البلاد، مما رأيت من زيارة قبل هذه برمنغهام والآن، أنني أرى في هذه البلاد دعوة مباركة بفضل العلماء القائمين عليها، مرجع مثل الآباء. الأولاد عمل بينهم مشكلة يرجعون لمن؟ إلى أبيهم، وحتى مرجع إلى أبيهم يرجعون، ونحن نرجع إلى آبائنا العلماء في كل صغيرة. اختلف مع أخيك ارجع إلى العالم، ارجع إلى دين الله تعالى، واحذروا من الحزازات بينكم والتكبر على بعضكم البعض، أو الغيبة والنميم والفساد. إذا رأيت أخوك يفسد لا تتبعه، انصحه ابتعد عنه. وهكذا لا يقوم المجتمع الإسلامي إلا بالتواد والترحم والتناصح. إذا رأيت من هو في صف هذه دعوة البركة عنده فسوق، احضنه وقبل يعني جبينه وقل أنت أخي في الله، والله ما أرضى أن تكون هكذا يا أخي حديث، دار الله دار رسول الله، قبل العالم الفلاني يرجع، والله والله يرجع. أنا رأيت شباب في دول هذه اللي زرناها كانوا يعملوا القصة هذه اللي يسموها الآن غزع هذه، يا أخي تعال، قال ما فيها شيء، قلت كيف ما فيها، من يفعل هذا؟ هل هي من الدين؟ ولما بيته قال والله أنا غلطان، صح ثاني يوم حلق رأسه كله. وهكذا واحد مسبل يا أخي اتق الله، قال والله ما أعرف، ما أعرف إنه هذا مجوز. واحد أيضا يحلق لحيته، يا أخي ما يجوز. وضربت مثال قلت له أنت الآن يعني حالك لحيتك هذه، والله لو في مرأة على الفطرة تعيش والله ما ترضى زوجك، لأنك أنت سالب وهي سالب، مس لا سالب وجه. ها وهكذا ارجع إلى دين الله تعالى، ارجعوا العلماء، ارجعوا هؤلاء النصحاء الذي هم آباءكم لربما أفضل من أبيك وأمك الذي يأكلك ويشربك. هؤلاء علماء شرع، آباء نصحاء لكم في الدين، استقام الدين قام كل شيء. ولا أطير عليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وإذا أطلنا فعفونا عن ذلك، وما قلنا فهو من الله تعالى، فإذا أخطأنا وأصبنا في النفس والشرطة نسأل الله أن يتوب عنا واغفر لنا وارحمنا جميعا، بارك الله فيكم جميعا، استغفر الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك ربي وعليك ونسيب، صلى الله على محمد وعلى أبسال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله.
نأخذ أسئلة منه؟ أسئلة؟ طيب. كيف أن ننصح من لا يغطي عورته أمام الناس؟
العورة، كشف العورة لا يجوز، محرمة. كشف العورة محرم، إنسان ينبغي للرجل أن يغطي عورته أمام الناس، وهذه من تقاليع آخر الزمان، فمثل هذا ينصح يبين له، والغالب على الناس الجهل أنهم لا يعون هذه الأمور، فينصح ويبين له. وإذا جاء في المسجد أيضا ينصح أئمة المساجد العلماء، ويترك إن شاء الله، ما أحد يرضى يكشف سوءته إلا من جهل. فلا بد أن يعلم، والمسلم مرآة لأخيه، فأنت تراه ويراك، فإذا رأيت عيب فيك قومك، وإذا رأيت أنت عيب فيه لابد أن تقوم بالنص، ليس بالضرب ولا بالغضب ولا بأيبك ثارت عن المشاكل. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول أن الأمة أن تنهض، أن الأمة أن تنهض لابد من دولة مسلمة بقائد مسلم؟ النهضة تبدأ بتطبيق الإسلام، ليس بوجود مسلم يقول الإسلام ولا يعمل به. من أقام دولة إسلام لابد أن يعمل بالإسلام. كم من دول إسلام الآن يقول نحن المسلمين ويفعلون ما لا ينبغي أن يفعلوا. فالإسلام ليس شعار، وإنما هو عبادة ومعاملات، عقيدة وعبادة ومعاملات وآداب وأخلاق. فإذا قامت دولة إسلام على هذا النمط قام نفع الله بها، ولا تقوم على أيضا يعني اضطهاد الناس، لابد من العدل، والعدل جاء في القرآن والسنة. فنتمنى والله أن يكون هذا. نعم.
كيف نميز بين أهل الحق وأهل الباطل؟ كل الطوائف يبدأ أهلنا مع الحق.
نحن ننظر ما عندهم ونطبق بالقرآن والسنة. الذي يعبد قبر هذا نقول له كيف تعبد قبر؟ يقول هذا يعني يقدم يؤخر يفعل. من أين هذا؟ أين الدليل؟ الذي يقولون يعني أن الإسلام لا يقوم إلا بالأحزاب، والرسول هل أقام حزب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما كان في حزب العالم ولا في القرون الفضلة كلها، ما كان إلا هناك خليفة ومعه الصحابة يحكمون، ثم هكذا ولاة أمر. الحزبيات هذه شر، ولذلك يتنافسون على الكرسي وضيعوا الأمة. فمن جاء بشيء لابد أن يأتي بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله. الذي يتعاملون الآن في دول الإسلام بالربا وترك والدعوة أن المرأة مع الرجل يعني متساوية في الحقوقات، وأن أين هذا الكتاب الله؟ أين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من الإنسان إذا قال بشيء يأتي بدليل. الآن الذي يعبدون الله تعالى عندهم الأدلة، لأن الله أمرنا بذلك وجاء بهذا الرسول، وهذا معنى التوحيد. لكن الذي يعبدون غير الله تعالى ما عندهم شيء، واللي يفعلوا البدع ما عندهم شيء، إنما أقولهم والشيطان يزلزل بهم ويغريهم، يريد أن يجعلهم من الكفار ويجعلهم أيضا من جهنم. يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من السحرة، من الدجلة، من عبادة النار، من عبادة البقر، هو خوفهم حتى إذا راح عند الدجال أغراه أو ساحر أغراه ورطه ودخله النار. فيبقى الإنسان يحذر. لابد من ادعى دعوة لابد أن يأتي بدليل. الدليل عندنا ما هو قال فلان ولا فلان، قال الله قال رسوله، بس ما عنده شيء آخر.
الأمر بالمعروف هل يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نتعاون مع أهل البدع؟
نتعامل معهم في التجارات معاملات يعني الدنيوية مثل ما تعامل مع الكافر، ما ليس كفرة. فنتعامل معهم على الأمور العامة التي يعني الناس يعني يتبادلون في المناهج. أما في الأمور الشرعية يعني في عبادات إذا وقعوا في البدع ما نتعاون فيها ولا نتابعهم، لأن هم الدليل عندنا. فإذا فعلوا البدع التي خارج شرع الله تعالى نوقف فيها، إنما نوقف بالمعروف فيما تعارف عليه الناس من أمور الدنيا، ومع ذلك نزجرهم عن فعل البدع، بل حتى لا نصل إلى أن نهجرهم، وهذا هجر علاج ليس هجر كره. نعم.